الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دخلت السنة الخامسة من الهجرة، وفي شهر رجب منها وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مزينة، وهو أول وفد في الإسلام، فإن القبائل ستفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، ذلك هو عام الوفود، يعني بعد نحو من 4 سنين من الآن. ووفد مزينة وفد في السنة الخامسة في رجب منها كما قلت لكم، فلذلك يقال إنه هو أول وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومزينة قبيلة معروفة، قبيلة عدنانية مضرية، فهم مزينة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان. ومن جملة من ورد في هذا الوفد الصحابي الكبير المشهور الذي يذكر اسمه في فتوح العراق، النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، فوفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وحصلت لهم كرامة من ربهم يومئذ. روى أحمد والبيهقي عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر، وما أراه يغني عنهم شيئا، وهم 400 هو قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق، قال يقول النعمان بن مقرن، فانطلق بنا إلى علية له غرفة، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق، البكر الصغير من الإبل، والأورق الذي لونه هو لون الورقة، لون بياض يخلطه سواد. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. قال النعمان بن مقرن: وكنت أنا في آخر القوم، فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كرامة لوفد مزينة، لأن القليل زاد حتى أخذوا كفايتهم منه واستمر على زيادته كأن له لم تنقص منه تمرة. وفي شعبان من السنة نفسها، السنة الخامسة من الهجرة، كانت غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. تسمى غزوة المصطلق نسبة إلى القوم الذين قتلوا فيها، وهم بنو المصطلق، بطن معروف من خزاعة. وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى الموضع الذي كانت فيه، وهو ماء المريسيع، وهو أحد مياه هذه القبيلة التي هي بنو المصطلق. وبنو المصطلق كانوا يسكنون قديدا وعسفان وما بينهما، فقديد تبعد نحو 120 كيلومترا عن مكة، وعسفان تبعد بنحو 80 كيلومترا. ففي هذه الرقعة الممتدة بين قديد وعسفان في هذه 40 كيلومترا، هذه هي أراضي بني المصطلق. وعامة خزاعة، قلنا إن بني المصطلق بطن من خزاعة، عامة خزاعة تسكن أيضا بين المدينة ومكة، فيما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة بنحو 30 كيلومترا، والأبواء التي تبعد عن مكة بنحو 240 كيلومترا. فهذه المسافة الممتدة على أزيادة من 100 كيلومتر بين مكة والمدينة، يعني بين الأبواء ومر الظهران، هذه ديار خزاعة. وما بين قديد وعسفان منها هي ديار بني المصطلق منهم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع قومه لحربه صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه يأتيه بخبر ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار فوجده قد جمع الجموع، فقال له: من الرجل؟ قال: منكم، بلغني هذا الجمع الذي تجمعون لهذا الرجل، فأجئكم مع قومي حتى نكون يدا واحدة عليه فنستأصله. فقال له حارث بن أبي ضرار: فنحن على ذلك فعجل إلينا. فقال بريدة رضي الله عنه: فسأذهب وآتيكم بجمع كثير من قومي. طبعا هو سيأتيهم بجمع كثير من قومه من المسلمين من المهاجرين الأنصار يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بريدة رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا له وأسرعوا الخروج، وكان مسيرهم في شعبان لليلتين مضتا منه سنة 500 هجرة. وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع فأغار عليهم وهم غارون غافلون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. الغارون جمع غار وهو الغافل، ومنه قولهم أخذ على غرة على غفلة. قال: أغار النبي صلى الله عليه وسلم على المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وكان في من أصيب من السبا يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق التي سيصيبها، فضل ربنا سبحانه اللطيف بعباده الذي سينقلها من السبي إلى أمومة المؤمنين. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبت على نفسها. المكاتبة أن يعقد العبد مع سيده عقدا يتفقان فيه على مال يؤديه العبد لسيده منجما مفرقا أقساط، فإذا أداه صار حرا. قالت رضي الله عنها: فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكانت امرأة حلوة ملاحة، ملاحة شديدة الملاحة، تأخذها العين يعني تحب العين إدامة النظر إليها. قالت عائشة: لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، يعني تريد أن تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العقد الذي عقدته مع ثابت بن قيس بن شماس. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. كرهتها لأنها خافت أن تصير درة من ضرائرها وتزاحمها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد كاتبت ثابت بن قيس بن شماس فجئت أستعين بك في كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل إلى ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالت عائشة: فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. كان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة طائفة من المنافقين، وإنما خرجوا معه لأن السفر كان قريبا فطمعوا في الغنيمة، فكادوا يحدثون بين المسلمين حدثا لولا أن ربنا سبحانه تدارك عباده بنبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، اجتمع معه ناس من المهاجرين فصاروا كثيرين، وكان مع المهاجرين رجل لعاب فعال، وزن مبالغة من لاعب أي مزاح، فكسح هذا اللعاب المهاجري كسع أنصاريا، الكسع أن يضرب دبره بيده أو برجله، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا استغاثوا، يعني الأنصاري يقول يا للأنصار والمهاجر يقول المهاجرين، ويستغيثون بالقبائل ويستنصرون بهم على عادتهم في الجاهلية، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: ما بال دعوة الجاهلية، التداعي بالقبائل. ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة منتنة قبيحة كريهة. فقالوا لا والله يا رسول الله، لكن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم فلا بأس، يعني لا ليس هذا يقود إلى هذا التداعي بالقبائل وإلى هذه الجاهلية المنتنة، فلا بأس. ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله فقال فعلوها، قد تداعوا علينا، يعني نحن شاركناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا، قد تداعوا علينا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عدو الله يرى نفسه الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم الأذل. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وروى ابن إسحاق بسند مرسل لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره، أن عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قال أوقد فعلوها، كاثرنا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك. عدو الله كيف يقول، يقول ما أعدنا وجلابيب قريش، الجلابيب جمع جلباب هو الثوب المعروف كان يلقب به المسلمون المهاجرون لأنه كانوا فقراء فكانوا يلبسون هذه الجلابيب هذه الأكسية الغليظة، فكان المنافقون يلقبون المهاجرين بالجلابيب، يلقبون الواحد منهم جلبابا ويلقبون الجماعة جلابيب. فهذا يقول عدو الله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى دار غير داركم. وقد كان ابن سلول لما بلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون قال ما قيل عنه، شأنه في ذلك شأن كل منافق يشجع خاليا ويجبن في الملأ. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، هو هذا السفر، قال فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. فلم الأنصار قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد رضي الله عنه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدقك. وروى ابن إسحاق والطبري والطبراني والبزار وغيرهم بأسانيد تكلم في جميعها، ليس شيء يخلو منها من مقال إلا أنها باجتماعها يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى الحسن لغيره. أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي بسبب مقالته، فإن كنت فاعلا فمرني أحمل رأسه إليك، فوالله لقد علمت الخزرج أنه لم يكن بها رجل أبر بأبيه مني، وإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الأرض فأقتله رجلا مسلما برجل كافر فأهلك يعني فأنا. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع، تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة، فلما رآه أناخ به بعيره ومنعه الدخول حتى يقر على نفسه بالذلة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعزة. روى الترمذي أن عبد الله بن عبد الله قال لأبيه: والله لا تنقلب حتى تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعزة وتقر لنفسك بالذلة، ففعل. وفي غزوة المريسيع هذه أيضا وقعت أيضا حادثة الإفك، وهي من أعظم ما حاكه المنافقون من الفتن. آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات. وأخبركم بباقي الكلام فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.